نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة النور، وقد توقفنا في اللقاءات السابقة حول قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وبينا أن هذه الآية ورد ذكرها في هذه السورة 4 مرات، وفي غيرها 3 مرات تحدثنا عنها واحدة تلو الأخرى. ثم بعد حديث الله عز وجل عن فضله على عباده فيما شرع لهم في حادثة الإفك، بل وفي الحياة كلها قواعد وآداب لتلقي الأخبار ولحسن توجيهها وللخلاص من آثار الشائعات التي دمرت البلاد والعباد، وخاصة الآن في عصرنا مع كثرة وسائل التواصل في الشبكة العنكبوتية وغيرها، وأصبحت الأخبار تنقل بلا دراية وتنقل بلا تمحيص، وتنقل أخبار كاذبة كثيرة جدا جدا جدا، وأخبار مشوهة وأخبار مبتورة، كل هذا وارد الآن وبشكل شديد جدا. ورب العباد وضع هذه القواعد والآداب حتى نتعامل معها برحمته وفضله سبحانه وتعالى، ففصل لنا كل هذه الأحكام كما بيناها في اللقاءات السابقة، كيف نتلقى الأخبار أولا فنحسن الظن بأنفسنا قبل أن نسيء الظن بالآخرين، ونحسن الظن بإخواننا ما دمنا لا نعرف عنهم إلا الخير، فكيف نقبل عليهم خبر كاذب أو خبر لا علم لنا به، ونبني عليه أحكام، وندع ما عندنا من علم في حقهم. لذا جاءت الآية الأولى: لولا فضل، لولا سمعتموه قلتم ظن المؤمنون بأنفسهم خير. فالظن بأنفسنا الخير والظن بإخواننا الحسن سيدفع جزء وجانب كبير من هذه الشائعات. ثانيا، من أتانا بخبر كهذا أمرنا أن نطالبه بالبينة، فإن عجز رد خبره مهما عظمت مكانته، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن كان الخبر في الأعراض فلا بد من إشهاد 4 شهود، فإن كان في الأموال فلا بد من شاهد عدل. ثم حتى بعد أن استبان لنا الخبر وقامت عليه البينة، هل في الحديث عنه مصلحة شرعية أم لا؟ فإن لم يكن ثم مصلحة أمرنا بالسكوت، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم إننا أمرنا ألا نتكلم إلا بما علمنا وتحققنا منه وتبيناه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين فريضة، والفسق ليس شرطا أن يكون محترف الفسق، قد يكون صحابي ويأتي بخبر كاذب عد فاسقا في فعله هذا وفي نقله خبر، وإلا فالآن نزلت في صحابي نقل خبر غير صحيح فسماه رب العباد فاسق، خارج عن حدود الله فيما نقل وفيما أساء. ونقل الكذب كذب، وعد ناقل الكذب أحد الكذابين. هذه معاني دقيقة جدا جاءت الآية تفصلها، ثم وعظنا رب العباد أن نعود لمثل هذا أبدا. ثم وضع لنا قاعدة أن حب نشر الفساد ونقل أخباره حتى يسهل على الناس سماعه، ويرضى الناس ويضعف الناس أمام رؤيته، بل قد تتغير قناعاتهم فلا ينكرون المنكر بل يرضون به أو يسكتون عنه. نقل الأخبار التي تؤدي بالأمة إلى هذا عدها رب العباد جريمة، فحب نشر الفواحش جريمة عاقب الله عليه في الدنيا والآخرة، وإن لم يفعل هو بالنفسه الفاحشة، لكن أحب وقوعها وارتضى وقوعها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم استمرت الآيات في بيان أن الشياطين لها وسائل عدة كثيرة جدا متنوعة، وخطوات يستدرج بها العباد من مرحلة لمرحلة حتى يقعوا الناس في الحرج وفي الضلال وفي الغي وفي التنازع وفي التصارع لتفسد البلاد ويفسد العباد وتزهق الأرواح وتنتهك الأعراض وتنتشر الفواحش وتنتشر المنكرات. فرب العباد حذر من أن نجاري شياطين الإنس والجن في أي خطوة كانت صغرت أو كبرت. فجاء النداء من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. دي آخر آيات التي وردت فيها هذه العبارة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، في آية سورة النور. ثم توقفنا عند هذا الحد في اللقاءات السابقة، كل هذا فصل لكن أجملت لكم إجمال سريع جدا. ثم جاءت الآيات لتنقلنا نقلة أخرى. هذه الأمة ليست أمة وضيعة تقبل بالدول في حياتها، إنما أمة أراد الله لها أن تكون أمة سامية فأنزل لها ما تسمو به. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، رفعتكم، علو شأنكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. جاء الوحي ليرتقي بهذه الأمة لتقود الأمم. احنا لسنا أمة وضيعة ولا أمة عادية، أمة شاء الله عز وجل أن يجعلها قيادة للعالمين، كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس لتقود الناس إلى رب الناس، ليسمو الناس من خلالها بوحي رب الناس. أمة حملت أعظم أمانة، أعظم شرعة في الوجود، شرعة الله العالمين، شرعة الله التي فيها ذكر ورفع شأن كل جنس من الإنسان بل والجان بل وسائر الخلائق. جاء الوحي ليرتقي بالعالمين من إنس وجن وغيرهم. جاء الوحي لهذا، لذا تنقلنا الآيات نقلة عجيبة جدا لموقف السمو، لموقف سماه ربنا في القرآن بالقسط، وهذا معنى خطير جدا. الأمم لها سقف في عدلها وفي تعاملاتها قد تسمو به، لكن سموه محدود، وهذه الأمة أراد الله لها سموه بلا حدود. فأمم الخلق أقصى ما يصل له في الأحكام إيه؟ العدل. عرف عن الناس أن فيهم من غلب جانب العدل ورد المظالم، وحتى في عصور الجاهلية وجدت نوعيات من الناس تطالب بهذا العدل. انعقد في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حلف عرف بحلف الفضول. هذا الحلف قادة كبار من قريش ومن غيرهم قبائل اجتمعوا وتحالفوا حلف على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ورد المظالم للمظلومين وإعانة المحاويج أصحاب الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد أن بعث قال: لو دعيت إلى هذا الحلف في الإسلام لأجبت، رغم أن نتعالف مشركين، لكن لنشر قيمة تحتاجها البشرية. ليعطينا النبي هذا الفهم العالي جدا جدا، أن كل من يسعى للسمو البشرية أمرنا نتعاون معه في هذا السعي حتى ولو كان كافر ومشرك. لكن هدف نبيل سامي دعا إليه رب العالمين، ودعت إليه الأديان كلها، ودعت إليه الفطر البشرية السليمة، كيف لا نتحالف عليه؟ قال: لو دعيت لهذا الحلف في الإسلام أي بعد البعثة لأجبت. لو دعيت لأحضر حلفة الفضول لنصرة المظلومين ولإنقاذ الضعفاء ولإغاثة الملهوفين وغيرهم من الضعفاء لأجبت، لأن هذه غاية مشروعة كل الشرائع لها منزلة دعت إليها. فهذا سمو ونوع من السمو، أن يعان الضعيف على القوي لا العكس، وأن يعان الفقير على الغني لا العكس. ليس حبا في الفقر الفقير، لكن إذا كان له حق لا يعان بالباطل، العدل أن نعينه بالحق. لكن الله عز وجل لما أنزل شرعته أراد أن يسمو البشرية، فوضع لنا قواعد وأحكام وشرائع سماها ربنا بالقسط. العدل عند الخلق انحصر في الماديات، لا تقع بينهم مظالم بينة ظاهرة تقرها الفطر كلها والأعراف والقوانين. ولما هم الصحابة بالهجرة خارج مكة في فترة مكية، قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها حاكم عادل لا يظلم أحد عنده. فرغم أنه لم يكن أسلم وقتها، لكن وصف النبي بأنه عادل ولا يظلم أحد عنده، لا يقبل الظلم من أحد. هذا المعنى يدلنا على أن العدل قيمة أقرت بها الأديان، أقرت بها الفطر، أقرت بها الأعراف، جاءت الشرائع تطالب بها، بل تسمو عليه من أن تقف العدالة عند حدود الماديات، لأن هذه الإمكانيات التي رأيها الإنسان. إنسان سرق مال إنسان أو اغتصبه بالقهر، العدل أن نرده ماله، هو ده العدل، أن نأخذ من المغتصب ماله فنعيده للمغصوب ماله مرة أخرى. هذا يسمى العدل، والدنيا كلها تهلل يحيى العدل. لكن شرعة الله جاءت بما هو أسمى بكثير، وكل هذه إشارات تأتي في الآية الخاصة بأبي بكر، سماها ربنا القسط وجعلها الأصل في تشريعه، فقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والآيات كثير التي أمرت بالقسط. القسط في الماديات والمعنويات التي قد لا تخطر ببال الإنسان ولا يفكر فيها الأنام أصلا. والمثال الذي ضربناه: إنسان اغتصب مال إنسان ودخل في محاكم وقضايا، وفي الآخر القاضي حكم بعد عامين بحقه في استرداد ماله، ويهلل ويرقص يحيى العدل عاد له ماله. خلال العامين هل قيمة المال بقيت على حالها؟ قد تتغير قيمتها الشرعية. أخذ اغتصب مثلا منه ألف، 100,000، 100,000، بعد عامين قيمتها نزلت. الفارق تمتع به المغتصب، العدل يحكم برده المال، القسط يدعو برد الفرق كمان. اللي أشد، خلال فترة العامين كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ من يقدر همه؟ من يقدر همه؟ من يقدر حزنه؟ هل هناك قوانين عند البشرية تقدر هذا؟ لكن في شرعة رب العربية يقدر هذا. وكل هذه أثر للذنب، رب العباد وعد بتسجيلها والحساب والعقاب عليها يوم القيامة، بل دعانا لردها في الدنيا والتعويض عليها وسائل وضع قواعد لها. شيء عجيب، ليس فقط الأثر المباشرة، الأثر غير مباشر. اللي بات بهمه هذا قد يكون ضعيف في لحظة ضعف إيمانية، ينام يقوم بجلطة، بضغط دم، بتصلب شرايين وغيره من الأمراض تسبب فيها من اغتصب ماله، ولا يعرف لهذه الجلطة التي قد يموت بسببها، لا يعرف سبب لقتله إلا هذا السبب. في شرعة الله عد مغتصب المال قاتله، ويأتي يوم القيامة ليسأل عن جريمة القتل التي فعلها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، نكرة في سياق النفي تعم أي شيء يسمى شيء لا يقع فيه الظلم يوم القيامة، سيوفى، سيوفى النظام حقه كاملا غير منقوص. ما تسبب في قتله إلا هذا، بسبب القهر والظلم واغتصاب المال بالقوة وضعف المسكين المظلوم الذي أخذ ماله بالقهر، وأمام ضعفه لحظات ضعف أخرى جاءت عليه بهذه الجلطة ومات فيها، مات بسببها. فقط المظلوم لا، وأهله، كم أصاب زوجته من هم وغم وحزن، كم ترتب على همه والمرأة الضعيفة من ضغط دم ولا سكري ولا تصلب شرايين ولا جلطة وماتت بسببها. عد مغتصب المال قاتلها، أثار. كم أصاب أبويه، أبوي المظلوم، من هم وغم وحزن خلال هذين العامين، كم ترتب على هذا الهم من أثار جسمانية ونفسية وعصبية وأضرار لحقت بهم. كم أصاب أولاد المظلوم، كم أصاب أخوانه، كم أصاب أحبابه وخلانه الذين يفرحون بفرحه ويتألمون لترحه. كل دي آثار لذنب مغتصب. وإن رد المال، هذه الحقوق أين ذهبت؟ في قول البشر ضاعت، لا يستطيع أحد تقديرها ولا تقويمها، وباب لا يفتح أصلا ولا يطرق عند الناس، وقوانين أهل الأرض التي وضعت كلها لا تطرق هذا الباب ولا تفتحه. لكن قوانين الخالق وضعت لها القواعد والأداب والأحكام، وجعلتها محل سؤال غدا وثقل في الموازين. فإما أن يوفي الظالم كل هؤلاء حقوقهم كاملة غير منقوصة، وإلا فالتوفي يوم القيامة من حسناته إن كان عنده حسنات، فإن لم توفي حسناته فسيئاتهم تطرح على سيئات يطرح في النار. ورب العباد يقول لا يظلم أحد عندي، لا يظلم، في حديث قدسي يقول لا يظلم أحد عندي ونص الآية، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. جاءت شريعة الرب لنا بهذه الأحكام السامية جدا 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 اللي جعلت الصحابة تتسح حدقات عيونهم ليروا بنور الله هذه الحقائق، فلا يفكر أحد منهم في أن يظلم أحدا ولو ظلم نفسي معنوي مش مادي فقط. ولذلك حرص كل حرص أن يقيم القسط في حياتهم كلها. فرأينا هذا في هذه الآيات. أبو بكر الصديق الصحابي الجليل بل إمام الصحابة بلا نزاع، بل سيدهم بلا نزاع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا يقدم على الصديق أحد، بل رسول الله لا يقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. الصاحب الذي صاحب النبي 20 عاما قبل البعث، أبو بكر صحبته قديمة، بدأت صحبة بينه ورسول الله، ورسول الله في سن 20 وأبو بكر في سن 18، فرق بينهم عامين في السن. ودي من العجائب أن الصحابة تدرجوا في السن، خلفاء الراشدين كلهم ماتوا في نفس العمر. توفي رسول الله عن عمر 63 عام، وأبو بكر وعمر وعلي كلهم ماتوا، وسيدة عائشة كلهم ماتوا في نفس السن 63 عام، استثناء سيدنا عثمان وحيد العشر 83 عام، 83 عام عثمان. لكن الخلفاء الراشدين الثلاثة الباقيين وسيدة عائشة كلهم ماتوا في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني، أبو بكر كان له صحبة قديمة، ودي كان لها أثر كبير في حياته جعلته يختلف عن كل الصحابة. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما فكر يفاتح أحد قبل أبو بكر، باستثناء السيدة خديجة اللي حضرت معه قصة زم الولد السروري وعرفت أنه بعث. أول من دعا بعد السيدة خديجة كان أبو بكر، فكان أول من أسلم، من يسبقه؟ وهو سيد السابقين وإمام السابقين. هذه واحدة. الثانية، استجابته اختلفت عن الكل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، تردد في نفسه، يقبل ولا يقبل الدين، هيخالف أعرافه وقومه عاداته وقبيلته وأهله، فتردد كل الصحابة بالاستثناء. قال: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر. استثني من بين كل الصحابة، ما كبى، ما تردد، ما فكر في غير الإجابة لله ولرسوله، ما فكر في آخر. رسول الله دعوه فورا وبلا تردد يجيب، الكل تردد إلا أبو بكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر له هذا. فكان لما دخل على الصحابة وجدهم يتناقشون يعني أي الصحابة أفضل، قال: دعوا لصاحبي. خرجوا أبو بكر خارج هذه الحزب، فضل بين الباقي، لكن أبو بكر ده مدرسة لوحده. هنا الآيات تحكي لنا مشهد لأبي بكر، هذه النوعية التي سمت وجاء الوحي ليزيدها سموا على سموها ورقيا على رقيها، رضي الله عنه وارضاه له موقف حادثة إفك تخصه، أصابت أحب الخلق إليه رسول الله، أحب الخلق إليه بلا نزاع، بلا نزاع في كل موقف كان يقول فداءك أبي وأمي يا رسول الله، بل كان حبه لرسول الله وصل لمراحل صارت محبته لرسول الله فوق محبته لنفسه بمراحل بمراحل. لما هم النبي بالهجرة وأذن له تقول سيدة أسماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على غير عادته، كان عادة يأتيهم في الصباح والمساء، في اليوم معدة جاءهم ظهيرة وقت القيلولة الناس نيام، قال أبو بكر أخرج من عندك، قال يا رسول الله ليس عندي إلا بناتي أسماء وعائشة، قال أبو بكر قد أذن لي بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة أبو بكر، تقول السيدة عائشة فرأيت أبو بكر يبكي وما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. هذا الموقف، قال يا رسول الله كان متوقع الهجرة، يا رسول الله أعددت راحلتين، راحلة لك وراحلة لي، أعدهم للرحلة قبل أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، جاهز مهيئ ومعه خادمه مهيئه والخريط اللي هيدله مع الطريق مهيئه ومنظم ومرتب للرحلة من كل جانبها، أبو بكر جاهز ومرتب أو بناته ازاي يعود عليه وابنه ازاي يتحرك وراه، مرتب البيت كله سخره لخدمة رسول الله في هجرته صلى الله عليه وسلم. أبو بكر شل هم النبي في الرحلة هو وأهل بيته جميعا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق كله ينام النبي أبو بكر لا ينام، يجوب حول ناقة رسول الله بناقته، النظر عن يمين رأى، عن يسار رأى، بين يديه رأى، خلفي رأى، قال ما هذا أبو بكر؟ قال رسول الله إن هلكت فأنا فرد وإن هلكت فأنت الأمة، فداك أبي وأمي. لما دخل الغار خاف على النبي أنه حشرة تطلع تأذيه، والغار فيه شقوق، غار ثور، قطع ثوب له خرق ووضعها في الشقوق شق شق ليمنع خروج أي حشرة على رسول الله تأذيه، ولم يبقى إلا شق واحد وضع فيه رجله وبسطها لينام النبي عليها على فخذه، يضع رأسه على فخذه وأنام في الغار ويأذن لها أن حية تخرج من هذا الشق. أبو بكر يضغط عليها برجله لدغت، ومع الآلام والمقاومة الشديدة جدا أبى أن يحرك ساقه خشية أن يوقظ رسول الله من نومه. ما هذا الجهد وهذا الجهاد العجيب، حتى أثرت فيه ألام العضة والسم كانت شديدة جدا، سم سبان حية، فدمعت عينه وغلبت دموعه، فلما نزل دمعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، ما هذا أبو بكر؟ حكى له قصة تفل في رجله ودعا له. لما ساروا في الطريق اشتد بهم الظمأ، يحكي أبو بكر يقول اشتد من الظمأ حتى كدت أهلك، فلقيت راعي غنم، قلت عندك لبن؟ تبيعين لبن؟ قال أحلب الشياة، فجئت بأبو غبوق وغسلت وحلبت فيه اللبن وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الظمأ، فشرب منه حتى ارتويت، الذي شرب رسول الله، والذي شبع وأصابه الري أبو بكر، فري النبي عنده أحب إليه من ري نفسه، وشبع النبي عنده أحب إليه من شبع نفسه. قال فشرب منه حتى ارتويت أبو بكر. مدرسة عجيبة فريدة لا مثيل لها. رضي الله عنه في الموقف العصيب هذا وحادثة الإفك، ويرى هم النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، كم حزنه كم ألمه، والأشد أن المصاب ابنته عائشة فلذت كبده وزوج حبيبه التي علم أن الله هو الذي زوجها إياها برؤية رآها مرتين، وحي، ورؤية النبي وحي وحي. يعني عز علي أن صحابة يخوضوا في عرض ابنته، وأبو بكر في الجاهلية قبل الإسلام كان له يد عند أغلب هؤلاء، لكن أحد في مكة لم يصله كرم الصديق، حتى أن مفوض قريش من الحديبية لما طعن في الصحابة ورد عليه أبو بكر الصديق رد شد جدا، قال ما المتكلم؟ قالوا ابن أبي قحافة أبو بكر. سكت. قال لولا أن له علي يد، لولا أن صاحب فضل علينا وعلى أهل مكة كله لخط فيه ولا رد عليه ولا أخطأ في حقه، لكنه أبو بكر وكان ممن خاض في عرضه ابن بنت خالته مصطح بن أساسة، مصطح صحابي ومن مهاجر الأوائل وممن شهدوا بدر مبشرين بالجنة من أهل الشفاعة، لكن ذل، سمع الفرية من رأس المنافقين عبد الله بن سلول ونقل الخبر، شارك في نقله. فلما تيقن الصديق أن يصطح خاض مع من خاض وهو ابن بنت خالته، بل العجيب أن أبو بكر طوال حياة مصطح وأمه كان هو الذي ينفق عليهم من ماله، ربي مصطح على مال أبو بكر وهو أمه. ومع ذلك وقع في موقع. فلما تيقن الصديق بالخبر في لحظة غضب، تعترك الإنسان، ما في إنسان لا يغضب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن حدة، ولكن حدة المؤمن إذا غضب عاد، قد يغضب ويحتد لكن سرعان ما يرجع الحق. فليس العيب في الغضبة الأولى، إنما العيب في الاستمرارية في الغضب وينفخ الشيطان حتى يعني تتصلب عروق عنقه وعروق بطنه ويبدو عجره وبجره، والعجر تصلب عروق العنق والبجر تصلب عروق البطن مع الغضب ومع شدة الغضب. أبو بكر أبدا غضب فأقسم يمين، يمين بإيه؟ ليس بعقاب مصطح ولا غيره، لكن بمنع الصدقة عن مصطح فقط، لا عن أمه ولا عن أهله، مع خوضه في عرض قال والله لا أعطي الصدقة. فنزلت هذه الآيات لأبي بكر قبل أن يبرح مجلسه، كيف يترك السمو والقسط لينزل لمراحل العدل؟ ما فعله أبو بكر في حق من خاض في عرضه انتقاص كمان لحقي كبير، ده اقل العدل، ادنى شيء يعمله نيه عنه صدقه، ده له عليه حقوق كبيره جدا، خاض في عرضه وهو صاحب فضل عليه كبير. فما فعله الصديق شيء يسير امام ما لهم الحق، ومع ذلك تنزل هذه الايه لترقى بالصديق الى كمال الصديقيه. وفيها يقول تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هو ذا السمو الذي ربي عليه الصديق لتربية ربانية. الصديق يخطئ خطأ بلسانه في عرف الناس عدالة، ما فعله ليس بخطأ، لكن في شرع الله الذي جاء ليسمو بأمثال أبي بكر ومن نحى نحوه ومن سلك طريق طريق النبوات، يأتي الوحي ليرتقي به لا ليستسلم للأدنى من عمله، ولا ليرضى الصواب منه بل يدعوه الأصوب. من الذي يربي أبو بكر؟ ربه. نزلت الآية فورا أبو بكر في مجلسه لم يربح، ما نام ساعة وهو منفذ قسمه بمنع الصدقة عن مصطح، مصطح بن أساسة ابن بنت خالته. تنزل الآيات لتربي أبو بكر وكل من سلك طريقه وطريق النبوات والأمة بأسرها، وتصبح هذه التربية قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وأحكام تؤدى، وشرائع تنفذ وتقام بها الأمم وتقوم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، فسماه أولي الفضل والسعة. قد يكون في كل جيل أولي فضل، عدد من الناس يسمون أولي فضل، وقد يكون عدد أولي سعة. أبو بكر جعله الله أعلم على كل هؤلاء، فقالش أولي فضل، قال أولي الفضل عرفها، وأولي السعة عرفها، وهذه قمة المدح من الله عز وجل لأبي بكر. ويطلع الرافض يكفروا الفجر المجرمين. اللي مدحه رب العالمين العليم الخبير الذي لا تخفى عليه من صدور العباد خافية، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم الخلق واللطيف الخبير. رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. ولا يأتلي، أي لا يحلف بالله، أولي الفضل منكم والسعة. هذا وصف الصديق، ده وصف من أوصافه في القرآن. يكفي ليلة الهجرة ربنا وصفه بأعظم خصيص، قال إذ يقول لصاحبه، لم يقل صاحبه أبو بكر، لم يسمي كل صحابه أصحاب رسول الله صحابه، لكن رب العباد أفرده بالصحبة، فيقال علي صاحب رسول الله، عثمان صاحب رسول الله، عمر صاحب رسول الله، أبو عبيدة صاحب رسول الله. لكن لو قلنا صاحبه وسكتنا لم نسم، فلا تطلق إلا على الصديق لأنه أصبح علما على الصحبة. فلو قلنا الصاحب أو صاحبه أو صاحب رسول الله ولم نسمه، لا تطلق إلا على أبي بكر، فهو سيد الأصحاب وإمام الأصحاب والعالم على كل الأصحاب. إذ يقول لصاحبه اللي سماه صاحبه رب العالمين، واللي مدحه بهذا رب العالمين، واللي أفرده بهذا رب العالمين، وهو أعلم به منا سبحانه وتعالى. مش كده بس، رب العباد خصه بما أدق، لما يقول عمر لما طلب النبي منا النفقة بعد الهجرة، فكان السبق لأبي بكر، ما سبقته على شيء إلا سبقني في أي عمل خير. عمر حاول مرات بالمرار أن يسبقه في عمل يفاجأ بأن الصديق سبق. كان يبكي عمر، نفسه يلحق به، مش قادر، غير قادر، رغم قوة عمر في الحق، لكنه أبو بكر الذي كان يعرف له عمر قدره. فيقول عمر للسيدة حفصة لما يعني عاندت مع السيدة عائشة، قال: ويحك يا حفصة، لا تجعل رأسك برأس عائشة، فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها. إن يومين في حياة أبو بكر بحياة عمر كلها. أبو بكر يقول عمر لما دعا النبي للصدقة مرة، فنظرت فوجدت عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبو بكر، فسرعت إلى بيتي فجمعت كل مالي وشطرته، قسمت نصفين، وأخذت أحسن شطريه إلى رسول الله. فرحان، أخذ أحسن ماله إلى رسول الله، شطر مالي، بل الشطر الحسن الأجمل الأفضل، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، قد اللي جبته لك. وسألت من حوله: ماذا صنع الصديق؟ قالوا: سبقك، جاء قبلك. قلت: ما فعل؟ قالوا: جاء بماله كله. طب أبوه اللي كان عايش في الوقت ده وضع له حبة حجارة في قطعة قماش على أن هذا ذهبه، وجاء بماله كله عز وجل، وضع بين يدي رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألك، قال: يا أبو بكر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. بكى عمر، قال: حتى هذه أبو بكر، إمتى أسبقك؟ فنزلت الآيات. أبو بكر فعل هذا مش مرة، أربع مرات. أبو بكر ملياردير، أربع مرات يتبرع بكل ثروته لله، نصرة لله ولدينه ولرسوله، ويبدأ من الصفر، ويغنيه المال الله مرة أخرى، ويتبرع مرة أخرى، يغنيه الله مرة أخرى، أربع مرات فعلها بعد الهجر، تبرع بكل ماله. نزلت فيه الآيات: فأنذرتكم نارا تلظى لا تصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال: وسيجنبها الأتقى. جاءت في بكر: سيجنبها الأتقى. لم يقل التقي، وإن كان وصف التقوى كافي له، فكيف لو مدح وقال أتقى؟ أتقى جيله، جيل الصحابة، جيل الأتقياء. لكن الله عمم، فكل جيل فيه أتقياء يتفوق عليهم واحد يسمى أتقى الجيل. لو جمعنا الأتقى من كل جيل، أبو بكر يفوق على كل هؤلاء في كل الأجيال، لذا عرفه الله تعالى فقال: وسيجنبها الأتقى. أتقى الأتقياء في كل أجيال، أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، يعني له منزلة فريدة واحدة فاق بها كل الخلق، تأتي بعد مرتبة الأنبياء. منزلة ما نالها من البشر غيره بعد الأنبياء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة ترسى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يؤتي ماله، ماشي بعض ماله، يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة ترسى في كل مقدم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول تعالى: معقبا ولا سوف يرضى، مش سوف نرضيه، سوف يرضى. مش نعطيه ما نرضى، نعطيه حتى يرضى هو. هذه مكانة ما نالها أحد بعد الأنبياء إلا أبو بكر، إلا أبو بكر رب العباد عدها منا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فجعل منا منه تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهنا يمن بها على أبو بكر: ولسوف يرضى. تنزل الآيات لتسمو بالصديق: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف بالله على ترك الأصوب للصواب ولا الأسمى للأدنى، مش الوقوع في الخطأ ولا المعصية أبدا، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فضع قواعد لأبي بكر أن يؤتوا أولي القربى، ليضع لنا شوافع، فالذي أخطأ في حقنا قد يكون قريب، القرابة تشفع الخطأ فيغفر أمامه، أمام القرابة. والفقر والعوز قد يحمل الفقير على الخطأ في حق من أحسن إليه، فلا يعاقب بل تغفر ذلته بسبب ضعفه وعوزه ومسكنته. فجعلها رب العباد شافع، وكذلك العابد لربه المهاجر المجاهد المصلي الصائم. احنا الآن لو أخطأ الصائم نفضحه في الإعلام: الشيخ ذل، تبقى فضيحة بجلاجل. أرمس الأشهاد، ننسى كل حسناته وننشر سيئاته، يارثة. وأسوأ خلق أمر النبي بالتعوذ منه، فقال: تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه تراياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها ليذكرها، وإن رأى سيئة أذعاه. لا، العكس، اللي اعتاد أن يصلي ويصوم وقوام عابد وعالم ومبلغ عنها رسوله، لو ذل هو أولى الناس بغفران ذلته لكثرة حسناته. وكما قال الشاعر: فإن أتتك من كريم من ذمة أتتك حسناته بألف شفيع، ألف شفيع له، ألف طاعات له تغفر أمامها من ذلاته، لا أن تشر ولا أن تفضح. والشيخ، الشيخ تبقى كارثة، أن احنا اكتشفنا أن الشيخ غلط وكأنه معصوم أو نبي أو رسول. إذا ندرك جعل الله كل هذه شوافع ليفتح لنا باب الشفاعة، أي مخطئ في حقنا نبحث له عن شافع نغفر بسببه الذنب ونقبل العفو فنعفو عنه. طب إن لم نجد له شافع، رب لما ذكر ثلاثة أنواع: ولا يأتلوا الفضل منكم الساعة يؤتوا أولو القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فجعل القرابة شافع، وجعل العوز والحاجة والفقر والمسكنة شافع، وجعل العبادة والهجرة والصلاة والصيام شافع، وغيرها شوافع كثيرة جدا. المسلم يلتمس، القرآن يعطينا إشارة لمثل هذه النوعية حتى يفتح لنا الباب، فهي ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لنبحث عن أي شافع نغفر بسببه ذلات من أخطأ في حقنا أولا بأول. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من عزائم الدين وعظائمه، العفو عن المسيء. بل رب العباد يفتح لنا باب آخر فيقول: وليعفوا ليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعلق عفوه هو عنا في أخطائنا وذلاتنا بعفونا عن ذلات من أخطأ في حقنا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما تلا النبي عليه الآية بكى الصديق وترك كل الشوافع مع وجودها في مصطح، وتعلق هو بشفاعة الله وعفوه، بكى وقال: الله يا رسول الله، إني لا أحب أن يغفر الله لي، إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله يا رسول الله لا أمنعه الصدقة أبدا أبدا، محيط، بل في رواية: لو أعطينا ضعف ما كنت أعطيه. كافأ مع خطأه. إنها التربية على القسط. الحديث عن القسط يطول، ولذلك أبو بكر ربي على القسط، فلما حكم حكم بالقسط. والحديث عن القسط والحكم بالقسط يحتاج لمحاضرة خاصة، إن كان فالبقية سنجعلها درس القادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وأسف للتأخير هذه المرة، سنعود لنفس موعدنا الساعة 8:30 بتوقيت الدوحة، يعني تقريبا 2:30 عندكم، 10:30 تقريبا، أو 1:30 لا أدري كم تساوي. سنعود إلى نفس الميعاد بتاع الأسبوع الماضي. أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا على استماعكم، وأسف للتأخير عليكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وعفو عنكم وتقبل منا ومنكم، وينفعناكم بالقرآن العظيم، واجعلناكم من أهل القرآن، واجعلنا أهل الاقتداء برسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله عنا عنكم، وغفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.